فسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا الاسبوع الماضي بالكلام على اداب عيادة المريض. من هذه الاداب انه يسن تذكيره بالتوبة لوجوبها على كل حال، وهو احوج اليها من غيره. يعني من اداب المؤكدة عند عيادة المريض ان يذكر بالتوبة، والتوبة يعني من المعاصي والمظالم، لوجوبها على كل حال، لان التوبة واجبة كما يعني ذكرنا من قبل. التوبة هي وظيفة العمر، الصلاة لها اوقاتها، الحج له وقته، الصيام له وقته، اما التوبة فلا وقت لها، لا وقت خاصا بها، وانما التوبة وظيفة العمر. فقد ان يتوب الانسان الى الله سبحانه وتعالى في كل نفس، في كل صباح، في كل مساء. فالتوبة وظيفة العمر وهي وظيفة مستمرة. يعني ويجب ان او يعني يسن تذكير المريض بالتوبة من كل ذنب وفي كل وقت، والمريض بالذات لانه قد يأتيه الموت مرضى. ومن تمام نعمة الله على عبده سبحانه وتعالى، من تمام نعمة الله ان يوفق العبد للتوبة النصوح، وان يوفقه للاستغفار بين يديه ليلقاه طاهرا مطهرا من كل ذنب، فيقدم عليه مسرورا راضيا مرضيا عنه. وتتأكد كما ذكرنا في حق المريض، والتوبة هي الندم والإخلاء عن الذنب والعزيمة على ألا يعود. التوبة أول شيء أن يندم على هذا الذنب الذي ارتكبه، ثانيا أن يتوقف عن الذنب، ثالثا أن يعزم في المستقبل على ألا يعود إلى هذه المعصية. وأما التوبة من ظلم الناس فتكون برد أموالهم، بجانب هذه الأشياء التي ذكرنا يزاد ركن رابع، وهو أن ترد المظالم إلى هؤلاء الناس، وأن يتحللهم من أعراضهم، يعني يستسمح من خاض في عرضه أو غتابه أو آلاه، ويتحلله من هذه الأعراض، وإلا فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن حقوق العباد يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عن حقوقه عند التوبة، لكن حقوق العباد لا يعفو عنها، لا بد من أن يسامحك صاحب هذا الحق. فإن لم تجتهد في استرضائه وانتزاع رضا من قلبه عليك، وإلا فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد للمظلوم من الانتصار يوم القيامة من ظالمه. من لم يتمكن من استحلال المظلوم الذي ظلمه او الذي له عنده حق، لم يتمكن من اعادته عليه اليه، سواء بان مات هذا الشخص مثلا او لم يستطع العثور عليه، ففي هذه الحالة يكثر من فعل الخيرات، لاجل ان تترجح او يترجح ميزان الحسنات يوم القيامة. ومن تاب توبة عامة، فان التوبة العامة من كل ذنب مقتضية لغفران الذنوب كلها، وان لم يستحضر اعيان الذنوب. واضح، من تاب توبة عامة من اي معصية فهذه التوبة تقتضي غفران جميع ذنوبه، حتى لو لم يستحضر ولم يتذكر في وقت التوبة العامة جميع اعيان الذنوب التي ارتكبها، الا ان يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب عنه لقوة ارادته اياه او لاعتقاده انه حسن. فهذا لا يعني يتاب عليه. لماذا؟ لانه لو كان تذكر هذا الذنب ساعه التوبه العامه لاستثناه، ولقال الا الذنب الفلاني، فلذلك لا يعفى عن هذا الذنب، لانه قوه ارادته هذا الذنب او لاعتقاده فيه انه حسن. مما ينبغي التاكيد عليه اذا ذكر المريض بالتوبه، يؤكد تاكيدا خاصا على حقوق العباد كما اشرنا، ويبين له انه ان لم يقضها في الدنيا وان لم يتب الى الله سبحانه وتعالى منها في الدنيا، فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامه حين يكون احوج اليها. يعني انسان ينصب ويتعب في سبيل الحصول على الحسنات، يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الاعمال الصالحه، قراءه القران والجهاد والاعمال الصالحه هذه كلها، ثم اذا فيه يوم القيامه يجدها في ميزان غيره، ويجد سيئات غيره في ميزانه هو، فيعني ما اعظمها من خسارته. يذكر الميت ايضا ان كثيرا من الورثة لا يتقون الله ولا يرحمون الميت. يعني يجتهد الانسان بان يحرر ذمته قبل موته قبل تقاعد من الديون او من هذه المظالم وحقوق الناس. لماذا؟ لان ربما يثق في ورثته من بعدها انهم لن يخبروا في هذا. لا، كثير من الورثة لا يبالون، لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يرحمون الميت، وانما يرجعون بالمال وينسون هذا الشخص المرتهن بدينه او بالحقوق التي عليه، فيلعبون بالمال ويبقى الميت محبوسا بدينه. وذلك يعني الهدف من تفكير بهذا الامر كما يقول الشاعر، يعني ما حك جلدك مثل غفرك فتحمل انت جميع عذرك، فحك جلدك مثل غفرك فتحمل انت جميع عذرك. فلا تثق في الورثة انهم سيؤدون هذا الشاهد، انت في ان تؤدي كل ما عليك من الحقوق قبل ان تموت. لماذا؟ لان هؤلاء الورثة فرعان ما يشتغلون بالدنيا وبالقسمة الميراث وغير ذلك من اعراض الدنيا، وهو محبوس المسكين بدينه. والهدف من هذه التذكرة ان يحرص على اداء المظالم قبل ان يموت. اذا يسن تذكيره بالتوبة من المعاصي والمظالم بوجوبها على كل حال. وهو اي المريض احوج الى التوبة من غيره. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا الموت اما ان يأتي بغتة، واما غالبا يأتي المرض مقدمة له. فغالبا ما يكون المرض او يعني غالبا ما تكون الامراض مقدمات ل يعني الموت. يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر يعني ما لم تبلغ روحه الى حلقه، فانه قرب الموت لا يمنع من قبولها. كل انسان شعر بان الموت يعني حضره، واضح؟ ثم بدأت الروح تسحب مثلا بأن تمرد رجلاه ثم تقاه وهكذا. هل إذا تبت هذه الحالة لا تقبل؟ لا تقبل توبته. المهم إيه؟ ألا يغرغر. الغرغرة يعني حين تبلو الروح الحقوق آخر مراحل الاحتضار، لكن ما قبل ذلك يرجى أن تقبل توبته إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فاقتراب الموت لا يمنع من قبول التوبة ما دام لم يغرغر. أي نعم. يعني التوبة في هذه الحالة قد يتصور الواحد منها انها شيء سهل، طيب بسيطة. الانسان لما يشعر طبعا ان رجليه تبرد وبيضرب يشعر بسحب روحي من بدنه، اذا يتوب حينئذ. اي واحد يقول استمر على ما انا عليه وساعتها اتوب ما دامت تقبل التوبة، لا، الامر ليس بهذه البساطة. لماذا؟ لانه في هذه الحالة يعاين من الاهوال وانكشاف الحجب ويرى من حضور الملائكة وغير ذلك يعني امور قد يحصل له بها العلم على سبيل الاضطرار. يعني ايه؟ كنت انتقل من دار الاختيار الى دار الاضطرار. يعني فلا تقبل توبة اليائس. الشخص الذي ايس من حياته لا تقبل توبته بجامع عدم الاختيار وخروج النفس من البدن. وينبغي له ان يحرص على تحسين خلقه والاستغفار لنفسه وما يعود عليه، كما ذكرنا من قبل على ما اذكر اللي ذكرت هذا. يعني احد الصالحين كانت حاله الاحتضار وكثر الناس عليه الزوار يسلمون عليه، وطبعا كل واحد يوزعه بكلمات، فالناس كثروا جدا. فماذا فعل؟ قال لولده يعني رد عني السلام كي اشتغل بما انا مخبر عليه. هل هذا وقت صبر على المجامله الى ان تخرج الروح دون ان يقول لا اله الا الله ودون ان يعني يستعد للقاء الله؟ ابنه يرد عنه السلام، اما هو فيشتغل بما يفيده وبما يعني ينفعه وما يعود عليه. كذلك يجتنب المخاصمه والمنازعه في امور الدنيا، وان يستحضر في ذهنه ان هذا اخر اوقاته في دار العمل، فيختمها بخير ويستحل اهله وجيرانه. يستسمح اهله وجيرانه ومن بينه وبينه معاملة، ويوصي اهله بالصبر عليه والدعاء له، ويجتهد في ختم عمره باكمل الاحوال. بين الشيخ الالماني حفظه الله تعالى في كتابه احكام الجنائز هذا الامر بشيء من التفصيل، وذكر بعض الادله المزيده. يقول: واذا كان عليه حقوق فليؤديها الى اصحابها ان تيسر له ذلك، والا اوصى بذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه او ماله فليؤديها اليه قبل ان ياتي يوم القيامه لا يقبل فيه دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ منه واعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة لصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد كتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. وهذا رواه مسلم. إذا العملة المستعملة هناك ليست الدراهم ولا الدنانير ولا الدولارات ولا الجنيهات، العملة هي الأعمال الصالحة. فإن فنيت حسناته لكثرة المظالم التي في عنقه يؤخذ من خطاياهم هم خفف عنهم وتلقى على هذا الظالم. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: من مات وعليه دين فليس ثم أي هناك دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. ورواه الطبراني في الكثير بلفظ: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقد، واستوصي لإخوتك خيرا، فأصبحنا فكان أول خطيب. هذا أخرجه البخاري. فهذا فيما يتعلق بتذكيره بالوصية بالتوبة العامة من كل ذنب، والتأكيد خاص على حقوق الناس، مما يسن تذكيره به أيضا بعد التوبة، يسن تذكيره بالوصية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا متفق عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يعني يسن تذكيره بالوصية أيضا كما يعني ذكرنا، تذكير المريض يعني أي إنسان يمر يكون مريض، ويرغب فيه أن يكتب يعني وصيته. ولا بد من الانتباه هنا أنه يوصي المريض نحن كنا نتكلم على المريض، يوصي المريضة بكتابة الوصية بغض النظر هل هذا المريض يرتاع بذلك أو لا، هل يرتاع بذلك ويشق عليه ذلك أو يتضايق من أن تقول له اكتب وصيتك أم لا، لا عبرة بذلك يعني سواء كان يرتاع أو لا، لأن بعض المرضى إذا قلت له تب إلى الله واستغفره وانظر إلى المظالم التي عليك وأوصي يقول: هذا رأى في الموت، هذا رأى في الموت، يعني فيرتاع بذلك. وأما من عظم يقينه وفقه فإذا قيل له اتق الله تب إلى الله أجل المظالم يعني وهي اكتب وصيتك، فإذا كان يعني عظيم اليقين والفقه فلا يهتم لذلك، لأنه يعلم أن الوصية لا تقرب الأجل وترك الوصية لا يبعد الأجل، إنما تأتيه أجله المكتوب في الوقت الذي قضاه الله سبحانه وتعالى. أما الوصية فهي إجراء احتياطي كل إنسان ينبغي أن يكتب وصيته أيضا. وسنذكر يعني ما الذين تجب عليهم كتابة الوصية إن شاء الله تعالى. فيرغب كما ذكرنا في كتابة الوصية ويوصي بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. فقد يكون مثلا عليه زكاة لم يؤديها، عليه دين لله سبحانه وتعالى مثل الزكاة، لم يخرج هذه الزكاة، فلا بد أن يكتب هذا الدين ويثبته حتى يؤدى يعني من ماله، أو حج لم يؤديه، أو كفارة، أو عليه ديون للناس، فيكتب الوصية ويذكر فيها اللي فلان علي كذا، علي كفارة أيمان مثلا، علي كفارة كذا، وغير ذلك من الحقوق كما ذكرنا. فمثل هذه مثل هذه الوصية واجبة. لماذا؟ لأنه بغيرها قد تضيع حقوق العباد. واضح؟ وكم يعني نفهم مرارا من أن الإنسان ينبغي ألا يستحي يعني ضبط حقوق الآخرين، ضبط حقوق الناس تبالغ في المجاملة ويتغاضون حينما تكون بينهم تجري بينهم معاملات مثل المداينات مثلا او القرض وغير ذلك. فيقول يعني يظهر انه واثق به وهو في الحقيقة هو يريد ان يجوز الضمان لكن يستحي، والاخر ايضا يعني يستحي. ثم بعد ذلك يعني تضيع حقوق الناس. فكتابة الوصية او كتابة الدين واثبات الحقوق يعني انزل الله فيه اطول آية في القرآن الكريم كما سبق ان بينا ذلك مرارا. ثم ايضا يذكر يعني وصية التطوع. طبعا يسن ان يذكر المريض بالوصية ويرغب فيها حتى لو كان مرضه غير مخوف. هذه من اداب المريض عامة، حتى لو كان مرضه غير مخوف. مرض عادي يمكن غالبا يشفى منه، ليس شرط ان يكون مرضه مخوفا. لماذا؟ لان الوصية مطلوبة حتى من الانسان السليم. صحيح، الوصية مطلوبة حتى من الشخص يعني الصحيح كما ذكرنا. وذهب بعض اهل العلم الى وجوب الوصية والجمهور على استحبابها، وهذا في المتبرع بها. يعني الوصية المستحبة هي في الاشياء التي فيها تبرع، واضح. اما الوصية باداء الديون ورد الامانات فهذه وصية يعني واجبة. فاذا يذكر ايضا ويرغب في وصية التطوع، فيقال يقال له يعني لو اوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به، واحسن ما يوصي به للاقارب غير الوارثين. اذا كان عنده مال كثير والورث اغنياء، ففي هذه الحاله يستحب له ان يوصي بجزء من ماله ثلث او اقل. وافضل ما يخرج هذا المال الوصية لمن لاقاربه الذين لا يرثون. لا يصبح ابدا لوصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصبح انسان يوصي لابنه او لبنته او شخص ممن يرثونه. انما الوصية افضل ان تكون للاقارب غير الوارثين. اما الوارث فلا حظ له بالوصية. لماذا؟ لان الله قد اعطى كل حق حقه، وانما يعطى الاقارب الذين لا يرثون جبرا يعني لخاطرهم لانهم لا يرثون. يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى: ولو كان صحيحا ينبغي له اذا ذكره الوصية ان يبين له الوصية المشروعة التي ليس لها اثار سيئة، بان يقول اوصي بما اراد الله في الاقارب لغير الوارثين على نظر الوصية، او يوصي مثلا لبناء المساجد او شراء الكتب او ما شابه ذلك، وتكون وصية منجزة لا تتأخر. يعني يوصي بالحال، لا يقول الكاذب بعد يوم بعد يومين، لا، يعني يوصي على سبيل التنجيز في الحال. كذلك اذا عرف من حال المريض انه متهاون بمظالم الناس وبما اوجب الله عليه، فينبغي ان يذكره على وجه لا يزعجه، لان المريض ضعفت نفسه. مثلا اذا كان مدينا يحسن ان يقال: كتابة الديون والاجهاد عليها حسن والاجال بيد الله. كتابة الديون والاجهاد عليها حسن والاجال بيد الله، او ما اشبه ذلك. ويبين له مسألة هامة يهملها كثير من كتاب الوصايا، فيكتب: وهذه الوصية ناسخة لما قبلها او لما فرقها. يعني اذا كتبت وصية وفرغت منها تقول طبعا لابد من تاريخها، فكر التاريخ، وتكون هذه الوصية ناسخة لما سبق من الوصية. المفروض الوصية بتكون فيها عملية تجدد استمرار. اي انسان يكون جاذب الوصية بالذات اذا كانت وصية واجبة عليه ديون عنده امانات وودائع الناس تركوها عنده، واذا مات قد تضيع على الناس. فاي اشياء اثبات الحقوق هذه فيكتب ويقول: هذه الوصية او مثلا وصية التطوع والتبرع، فيثبت ذلك ايضا. ويقول في اخرها بعد ما يؤرخها لكن فريد كذا يقول: هذه الوصية ناسخة لما قبلها، يعني من الوصية. لأن بعض الموصين يوصي بوصيتين: وصية سابقة ووصية لاحقة مخالفة للسابقة، فيحصل تضارب وارتباك عند الأوصياء. ولهذا ينبغي كلما كتب وصية أو يقول أن يقول: وهذه الوصية ناسخة لما سبقها، حتى لا يرتبك الوصي وحتى لا يحصل تضارب بين الوصايا ويرتاح الإنسان. وهذه كلمة لا تضر، وإن كان قد يقول قائل: العبرة بالوصية الأخيرة، لأن المتأخر ناسخ، لأن المتأخر ناسخ. ولكن نقول: إذا أمكن الجمع فلا نسخ، وقد تكون الوصايا في الأولى كثيرة وفي الثانية كثيرة ولا يمكن الجمع بينهما. أي نعم، هذه المسألة أيضا بينها الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في قوله: ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم. ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أسفيت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك يا سعد أن تبع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وقال بيده عليه الصلاة والسلام: إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: فكان بعد الثلث جائزا. أخرجه أحمد والسياق له والشيخان إلى آخره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. ويشهد على ذلك رجلين مسلمين عدلين، يشهد على الوصية رجلين مسلمين عدلين، فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما، حسب ما جاء بيانه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. أي صلاة؟ صلاة إيه؟ العصر. نعم، سبق أن ذكرنا هذا التفصيل في سورة المائدة، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع حين قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إذن هذا من ينبغي الالتفات إليه. الآن قوانين الوضعية طبعا تبيح أمثال هذه الوصايا، الوصية للوارث، وهذا من الظلم، وهي من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله. يعني جاء في بعض الروايات الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيصدر عليه الكتاب فيزور في وصيته. هذا هو عمل أهل النار، أو صورة من صور سوء الخاتمة، أن الإنسان إذا اقترب أجله فيوصي ويزور في الوصية، يوصي بحرمان مثلا بعض أولاده أو بتخصيص البعض دون البعض أو غير ذلك من صور يعني الإضرار، ويحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، لأن الإرث أو الفرائض ثم الفرائض لأنها يعني بمعنى الفرض يعني النصيب، الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض هذه الفرائض. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولذلك قال تعالى: فريضة من الله، الله هو الذي حكم وقضى، فبالتالي هذا حق للورثة، لا ينبغي أن تحول إرادة المورث دون وصول هذا الحق، وإلا يعني يقطع الله سبحانه وتعالى نصيبهم من الجنة بما قطع نصيبهم من هذا الميراث. فيقول الشيخ: ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقه من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، يفضل بعض الورثة على بعض، وما أكثر ما نسمع من المآسي والظلم وشؤم يعني الخاتمة التي فيها جو كثيرا جدا. هذا شائع الآن من ظلم البنات تماما كما كان في الجاهلية، كما كانوا في الجاهلية تماما، يعني يوصي للبنين ويحرم البنات، أو يوصي للبنين بالمحلات التجارية أو الأشياء التي تدر مالا، ويعطي البنات أموالا نقدية، فهذا نوع من التمييز واضح. فالمفروض أنهم سواء كما يعني لا أقصد سواء فيها المستويات في مرات، لا، هي لها حق تماما كما أن له حقا حدده الله سبحانه وتعالى. فهذا من آثار الجاهلية البقية إلى الآن بعد 14 قرن. هذا دعك بقى مما يحصل في الصحراء في بعض القبائل العربية من حرمان البنات تماما للميراث، حرمان الكامل، البنات تحرم تماما للميراث تماما كما كان في عهد الجاهلية وظلماتها. إلى الآن يوجد هذا في بعض الأماكن، تحرم البنت تماما وعيب أن البنت تطلب الميراث، هذا عيب وجريمة يعني مستقبحة أيضا، فهذا أيضا من ظلم يعني الجاهلية. يقول تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مما قل منه أو كثر لكليهما أو لكلاهما نصيب. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق الله. ما معنى من ضار؟ التصرفات التي يقصد بها الاضرار بالورثه. واحد يريد ان يكيد الورثه في اخر لحظات حياته، فمثلا عنده شيء نفيس جدا، مبلغ ارض مثلا او اي شيء يباع بمبلغ مرتفع، فيبيعها بثمن فخس جدا حتى يحد له وصول، هذا نوع من الاضرار. او يشتري شيئا رخيصا ويدفع فيه مبلغا مرتفعا جدا حتى ينقطع المال او غير ذلك، هذه كلها من صور الاضرار في الميراث. والوصية الجائرة بوصية مردودة، يعني بحكم الشرع حتى وان كانت القوانين الوضعية تبيح، لو ان رجلا مثلا اوصى بحرمان بعض الورثة او فضل بعضهم على بعض، هذه الوصية جائرة وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. رد هنا مصدر مقصود به المفعول، فهو مردود يعني باطل ولا يعمل به، وهذا أخرجه الشيخان. ولحديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق عند موته 6 رجلة عند رجال، فحضر المرجع يعتق 6، طبعا 6 يعني الظاهر أنه يقصد بذلك إيه؟ أن يحول دون الورثة بين الورثة وبين هذا المال. فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال: أو فعل ذلك؟ قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فكان يمتنع النبي عليه السلام من الصلاة عليه لوقوعه في هذه المعصية وهذا الظلم وهذا الإضرار. قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم 2 ورد 4 في الرق، إن هم 6 عبيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الثلث فقط، الثلث اللي هو إيه؟ 2، والأربعة ردهم إلى الرق ثانية، لأن الظاهر تماما أن دي المرحلة اللي بيسموها مرحلة إيه؟ الريبة. الإنسان قبل أن يموت في حالة المرض الشديد الذي يتوقع فيه يعني الموت، أو عند الغرغرة يتصرف هذا التصرف، فالظاهر أنه يقصد بذلك الإضرار، إضرار يعني الورثة. أي نعم. أما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أن هذا في غربة الإسلام رحبت حتى على الجنائز، أحكام الجنائز لم تسلم من المخالفات الجسيمة، قد تصل أحيانا للشرك وقد تكون بدعة أو معصية كبيرة أو صغيرة. واضح؟ في هذه الحالة كل إنسان أدرى بأهله، يعني لو أن إنسانا من أهل السنة وأهله ملتزمون وعلى علم بحدود الشرع، فإذا لا يتأكد هذا في حقه. لكن لو واحد يعرف ان اهله ممكن ان ينوحوا، ممكن ان يخرج النساء في الجنازه، ممكن ان يفعلوا المخالفات التي سنذكر كثيرا منها ان شاء الله. ففي هذه الحاله يتعين عليه ان يحذرهم من ذلك اخذا من هذه الايه: قوا انفسكم واهليكم نارا. فياخذ بالاسباب التي تقيهم من الوقوع في هذه المعاصي، كان يعني يبرأ الله سبحانه وتعالى من فعل من تروح مثلا او تفعل كذا او كذا مما يخالف الشريعه. ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك. فعن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان اباه رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اخرجه مسلم. وعن ابي برده قال: اوصى ابو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال: اذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، واشهدكم اني بريء من كل حالقه او سالقه او خارقه. قالوا: سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: اذا انا مت فلا تؤذنوا بي احدا، فاني اخاف ان يكون نعيا، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وسنناقش هذا بحكم النعي بالتفصيل ان شاء الله. لما سبق قال الامام النووي رحمه الله تعالى في الاذكار: ويستحق له استحبابا مؤكدا ان يوصيهم باقتدار ما جرت العاده به من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك. ثم نذكر يعني ما ذكره العلماء فيما يقول من ايف من حياته. من ايف من حياته، ما معنى الذي ييأس من حياته؟ يعني الشخص الذي ينزل به ملك الموت لقبض روحه، ويعني بدأ تظهر عليه بوضوح يعني علامات الموت وخروج الروح. والروح هنا هي النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب، ولا تفنى بفناء الجسد كما سبق ان بينا من قبله. طبعا لم تثبت تسميته عزرائيل، المشهور عند الناس العوام ان ملك الموت اسمه عزرائيل، فهذا لم يثبت، وانما هو من احبار بني اسرائيل، ولم يصح شيء في اسم ملك الموت. ولم يثبت من اسماء الملائكه الا جبرائيل وميكائيل واسرائيل ومالك ورضوان، لكن يتكلم على الشهادتين معا. ولا تقبل الاولى لا اله الا الله بدون الثانيه التي هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الجمهور فقالوا لا، يعني مستحب ان يقتصر على لا اله الا الله. قالوا ان هذا موحد، هذا معتقد صدق الرسول عليه الصلاه والسلام، ويلزم من قوله لا اله الا الله الاعتراف بالشهاده الاخرى، فينبغي الاقتصار على لا اله الا الله لظاهر الحديث. ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يلقن الشهادتين بأن يقول الملقن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ودليلهم أن المقصود تذكر التوحيد، وذلك لا يحصل إلا بالشهادتين. نعم. تلقينه عند موته: لا إله إلا الله مرة، نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد أنها تكون مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله، رواه احمد ومسلم. وصرح المنوي وغيره بتواتره بتواتر هذا الحديث. والتلقين سنه ماثوره بهذا الخلط وغيره، عمل بها المسلمون واجمعوا عليها وعلى جميع القيام بحقوقه. وعن معاذ مرفوعا: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، رواه احمد وغيره. ولمسلم: من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. وله ايضا: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. وروى سعيد عن معاذ بن جبل مرفوعا: من كان اخر قوله عند الموت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هدمت ما كان قبلها من الخطايا والذنوب، فلقنوها موتاكم. فقيل: فكيف هي للاحياء؟ قال: اهدم واهدم.
واستفاد من غير وجه في الصحيحين وغيرهما ان قول لا اله الا الله من موجبات دخول الجنة من غير تقييد بحال الموت. فمن الاولى ان توجب ذلك اذا كان في وقت لا تعقبه معصية. فقوله لقنوا موتاكم، هل هذا على ظاهره؟ لقنوا موتاك يعني الميت امامك وقد خرجت روحه، تلقنه تقول له قل لا اله الا الله، وانما المقصود ايه؟ لقنوا من قرب موته، من قرب منه الموت سمي ميتا باعتبار ما يقول اليه، كقول النبي عليه الصلاه والسلام من قتل له قتيل، فله كذا وكذا، من قتل له قتيل. لقنوا موتاكم يعني ايه؟ باعتبار ما يصل اليه يعني حاله. كم مرة يلقنه؟ الظاهر طبعا في الحديث انها مرة واحدة، وبعض العلماء قالوا ثلاث، لانه لو زاد على ذلك بدر ربما يبدر، لانه في حال صعبة، ولان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم تكلم ثلاثة، واذا سلم سلم ثلاثة، وكذا في الاستهزاء فالثلاث عدد معتبر في كثير من الاشياء. اذا هذه حجة من يعني قال انها ثلاث. اما هنا في المذهب الحنبلي قال، او في المشهور من المذهب وتفكيره عند رأسه لا اله الا الله مرة ولم يرد فيذكر، لازم على مرة حتى لا يعني يثبت الذكر منه. ولا يقال له قل، لا يقال له قل لا اله الا الله، بل يتشهد عنده، يعني لانه اذا سمع شخص من يتشهد فيتذكر ذلك، ولا يفضل التكرار. وكره اهل العلم الاكثار عليه والموالاه لئلا يضجر، فيقول لا اقول، ربما يعني الالحاح ومضايقه الميت وفي هذه الحال جدا وحال كرب شديد، فربما اذا اثقلت عليه وقد قال لا اله الا الله، اذا اثقلت عليه واكثرت واضجرته كما يحدث بعض الناس يعني كل في ثقه يعني في معاملته، فربما يعني يغضب منك يقول لا اقول مش هقول. فينبغي الا تكون تفتح له ذريعه ان ينطق بهذا الكلام الخطير، واضح؟ فهذا هو السبب، انه في حاله يعني غير متزن تماما من الناحيه العقليه، قد يكون في كثير من الحالات سكرات الموت. تتامل كلمه سكرات، كل نفس ذائقه الموت، فمعنى سكرات يعني انها العقل يكون في حاله اندهاش، وقد كشفت امامه الحجب او راى الملائكه او يعني غير ذلك. فبالتالي يعني ينبغي ان يحرم من الاذكار والاذكار على الميت، حتى لا يعني يفتح ذراعه ان يرد عليه يقول لا اقول، او يتكلم بكلام غير ذلك مما لا يليق بضيق حاله وشده كربه، او يكره ذلك بقلبه، يعني حتى لو امسك لسانه واحكم لسانه ربما يتفرغ ويكره ذلك بقلبه. وقال ابن المبارك مع ورعه لمن اكثر عليه، الامام عبد الله المبارك رحمه الله لما حضره الموت فقال لا اله الا الله، فالذي كان يلقنه اكثر عليه من التلقين، فقال له اذا قلت مره فانا على ذلك ما لم اتكلم، لان العبره ايه؟ ان تكون اخر كلامي، فما دمت قلتها مره فانا على ذلك، خلاص الان هذا هو اخر كلامي، ونزل ثواب الحديث ما لم اتكلم. اذا تكلم بكلام اجنبي فحينئذ يحتاج الى ان يعيد الشهاده، اما اذا لم يتكلم وكان اخر شيء قاله لا اله الا الله فلا يذكر ولا يكرر التلقين. والجمهور على تلقينه مرة وذكره في الفروع اتفاقا. ويعتبر في حق المختبر ما ظهر منه كلمات من كلمات كفرية، بنفس أن الإنسان حال الاحتضار وقال كلام والعياذ بالله من الكفر مثلا، هل هذا يعامل معاملة الكفار المرتدين؟ لا، يعتبر في حق المختبر ما ظهر منه من كلمات كفرية، ويعامل معاملة موتى المسلمين حملا على انه في حال زوال عقله، حملا على انه في حال زال فيها عقله، لان نكرات الموت وشدة الموت قد ذهبت بعقله، فنطق بهذا الكلام الشديد. هل يقولها له بلفظ الامر؟ هل يقول له قل لا اله الا الله؟ او يقولها بدون لفظ الامر، يعني يذكر الله عنده حتى يسمعه. ينبغي ان ينظر في هذا الى حال المريض، اذا كان المريض قويا يتحمل، او كان كافرا فانه يؤمر فيقول قل لا اله الا الله، اختم حياتك او اختم حياتك بلا اله الا الله وما اشبه ذلك. يبقى في حالتين، في الحاله الاولى التي يقول له فيها قل، مريض في حاله ايه يعني المصطفى يعني في حاله قوه ووعد ولا يخشى انه يتبجع او يتبرع، فيقول له قل لا اله الا الله، اختم حياتك بلا اله الا الله. اذا كان كافرا ايضا تقول له قل لا اله الا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان مسلما ضعيفا فانه لا يؤمر، وانما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. وهذا التفصيل ماخوذ من الاثر والنظر. اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمه ابا طالب عند وفاته بان يقول لا اله الا الله، قال يا عم قل لا اله الا الله، وهذا متفق عليه. لان هذا الكافر ان قالها فهو كافر.
فلو فرض انه ضاق صدره بهذا الامر ولم يقلها فهو ناقل على حاله لم يؤثر عليه شيئا، يعني وليس على الكفر له اذا كان هو كافر. فامتنع ان يقول لا اله الا الله، ما في ضرر ان تقول له قل لا اله الا الله، ورفض ان يقول. وكان اذا كان مسلما ومظلما يتحمل فان امرنا اياه بها لا يؤثر عليه، وان كان ضعيفا فان امرنا اياه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره ويغضب فينكر وهو في حال افراط الدنيا. فبعض الناس في حال الحياه في غير حاله الاعتبار. تسمعون ردود الناس الاجلال تقول له اتق الله، يقول انا اتق الله احسن منك، مثلا ربنا يهديك، مثلا تقول انا ربنا يهديني اكثر منك. هذا الاسلوب واضح. فربما يكون الشخص يعني من هذه النوعيه من الناس اذا قلت له قل لا اله الا الله، يعني ممكن ناس واحد مثلا في حاله غضب يتعارك تقول له قل لا اله الا الله، مش هقول لا اله الا الله، يحصل من هذا الكلام الفضيع من بعض اهل الناس. فاذا كان في حاله الغضب يرد هذا الرد الجاهز الغليظ، فيؤذي اليوم ان يكون الشخص الضعيف في حاله الغضب ان يرد ردا يعني غليظا جاليا مثل هذه الردود. نعم. يقول الامام النووي يقولها بحيث يسمعه معرضا له ليفطن فيقولها. وقال بعض اصحابنا او يقول ذكر الله تعالى مبارك، ذكر الله كله بركه، فنذكر الله تعالى جميعا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ممكن ياخر بقى ايه لا اله الا الله الى ما يجي، يعني قلت منه انه كان بعض الاخوه يعني كان بيسال يقول بعض العمليات الجراحيه قد تكون عمليه خطيره واضح، واحتمال موت يعني المريض اثناء العمليه احتمال راجع. فيقول لو قلت له قبل ما يحذر قل لا اله الا الله هيقبل على العمليه، وهو ايه مضطر ان هو خلاص يودع الحياه لانه يريد يذبحوني. فيعني ارشدت الى شيء من هذا، قلت له كل ذكر الله سبحانه وتعالى يعني امر طيب والانسان يستعين بالله، يعني ترغبه في الذكر عموما، ثم رتب الاذكار بحيث تختمها بلا اله الا الله، ويعني يبدأ روحا قال لا اله الا الله ويقول كلام اخر معنا، يعني هذا من المخارج يعني في مثل هذه الظروف. أيضا يقول هناك في بلاد السرير وتأثير مسيرات لا إله إلا الله مرة ولم يجد فيوجعها إلا أن يتكلم، إلا أن يتكلم مضطر صعب أن يكون لأهله ويتكلم بكلام آخر فيعيد تلقينه. أيضا فيعيد تلقينه. يعني نعرف كلمة فيعيد تلقينا إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا، إعراب فيعيد. أنا مش عايز أتكلم، ما يصحش أبدا أن تقول إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا، لا صحيح أن ترفع فيعيد على الاستئناف. إلا أن يتكلم فيعيد تلقينا بالرفع على قسم في استئناف، لأنها في هذا الموضع بالذات لا تصلح لها هنا العطف. وأما استئناف الكلام بالفاء فهذا كثير كما قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء، فما هي لو هي مش استئنافية فتبقى إيه؟ فيغفر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم إلا مجهول في جواب الشرع. فلو هي التاء هنا عاطفة فيغفر لمن يشاء، لا هي كلمة فيه فيغفر لمن يشاء مش معروف. فذلك الشيء هنا إن الكلام فيعيد تلقينا، لماذا؟ لأن المعنى يفسد لو قلنا فيعيد تلقينا بالمرفع عصر على التكلم، لأن المعنى لن يكون إلا إذا تكلم فإنه يعيد، فإنه يعيد وليس هذا المقصود، بل المقصود إلا أن يتكلم فإذا تكلم أعاد تلقينا. أيضا يعني إلا أن يتكلم من يتكلم المريض أو إيه المحتضر بعد أن ينطق بالشهادة، إلا أن يتكلم بعد أن ينطق بالشهادة. هذا فقط إذا يكرر التلقين، إذا لم يتكلم لا ممكن يعني أقصد هل يكرر التلقين فقط إذا الشخص تكلم بكلام أجنبي عن لا إله إلا الله؟ لا، حالة أخرى أنك تكون بتلقنه ما أجابك ما رد عليه ما قال لا إله إلا الله، فأنت أنت وهو لم يستجب، فبهذه الحالة إذا لم يجب يعيد بعد أيضا تلقينه ليكون آخر كلامه الشهادة. وفي قصة وفاة أبي طالب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، فلم يزل استمرار يعرضها عليه، ويكون ذلك برفق ولطف ومداراة لأن ينفر ذكره ابن عدي وغيره اجماعا، لأن الرفق مطلوب في كل موضع فلا هنا أو لا. لأن طبعا الميت كما ذكرنا مجهول بما هو فيه، فربما حصل له التأذي به إذا حصل التلقين بعنف، وينبغي ألا يلقنه من يتهمه. إذا كان شخص متهم في نظر المحترم فلا ينبغي أن يتولى تلقينه من يتهمه، من ضمن اللي يتهمه واحد قريب مثلا له مصلحة إن هو يلقن في جمال فما يتهمه يلقنه حتى لا يتهمه، فلا يكون واردا أو عدوا أو حاسدا أو نحوه. طبعا مش كل وارد يكون متهما، يعني هل ابنه مثلا لا أو الأب مع ابنه، فهذا لا يكون مش مرد مع الحيوان يبقى إيه متهم. لكن قد يوجد من الوارثين من هو متهم. واستحب الشيء وبدؤه تطهير ثيابه قبل موته، وقال أبو المعالي يكره التلقين من الورثة بلا عذر، يكره التلقين من الورثة بلا عذر، فإن لم يحضر غير الورثة لقنه أشفق الورثة ثم غيره. ثم يقول وقراءة الفاتحة ويأتيه يسن أيضا، هذا كلام الذي من المذهب يعني من السبيل، وقراءة الفاتحة ويأتيه قال أحمد ويقرؤون عند البيت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معت ابن يسار مرفوعا يقرأ يأتيه على موته. أولا قوله وقراءة الفاتحة دليلهم دليل الحنابلة على ذلك لفضلها، وكانت سورة الملك لفضلها، فورد أنها منزية من عذاب القبر. وياسين وياسين قال أحمد بسكون النون على الحكاية، واستحب شيخ الإسلام وغيره قراءتها عند المحتضر، لأن قيل لأن قراءة ياسين عند المحتضر يسهل عليه خروج الروح لما فيها من ذكر تغير الدنيا وزوالها وغير ذلك، وما فيها من تشويق في ذكر الجنة، وقوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وفي آخرها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى ويظهر بها حال الاحتراق. تكره الحنفية أو يكره عند الحنفية قراءة القرآن عند الميت حتى يغسل. وأما حديث معه ابن يسار فقال ابن حبان المراد به من حضره الموت، إقرار الذين على أمتاكم يعني من حضره الموت، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي الدنيا وابن مرض ويه مرفوعا ما من ميت يقرأ عنده يتيم إلا هو الله عليه. وقرأته بعض متأخر المحققين فأخذ لظاهر الخبر، يعني إيه؟ يعني ان اقرار الدين على موتاكم طبعا بشرط بفرض صحه الحديث كما يروي التفسير ان شاء الله، هو طبعا ليس بالصحيح لكن كل كلام الفرض صحته حتى نشرح كلام المذهب. يعني فبعض المتاخرين اخذوا بظاهر الحديث اقرار الدين على موتاكم ان اقرار عليه بعد موته، الفريق الاول يقول ايه على موتاكم زي لقيه موتاكم باعتبار ما سيقولوا اليه. اي نعم. الفقية وقد أخذ بظهر الخبر بل يقرأ عليه بعد نصيه وهو مستجاب. وفي المسألة خلاف عند الحنفية الإظهار. وعند المالكية يكره قراءة شيء من القرآن مطلقا. وذهب الشافعية إلى أنه لا يقرأ عند الميت قبل الجهر لأن تزرع من القراءة عن التعديل كهذا التجهيز خلافا لابن الرفعة وبعضهم وجوزه الرملي وحده. أما على الجهر فيندب عنده وليس هناك تصريح للحنابلة في غير المحفظة. لأن الحنابلة ما تكلموا إلا في إيه؟ الشرط الذي هو محفظة اللي هو ما زال في الروح لكن ما تكلموا على إخراج القرآن بعد الروح. هذا الحديث حديث معقل ابن يسار مرفوع عن إقراء ياسين على موتاه رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي وابن شيبة والحاكم والطبراني بالكبير والبراغي بشرح السنة وابن حبان والنسائي في عمل الكفلية في العمل اليوم والليل. وهذا الحديث أعلمه ابن خطان بالإقراء والوقف كان ذكره الحاكم في التلخيص. وقال النووي في الأذكار إسناده ضعيف فيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داود. وقال الحافظ في أمال الأذكار هذا حديث غريب والذي شرع إلى ضعفه. وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في البلاد شيء. هناك رسالة مفصلة في تضعيف هذا الحديث اسمها القول المبين في ضعف حديثي قراءة ياسين والتلقين. إذا لا يصح يعني دليل على ما ذكره هنا. والله تعالى قال الاستحباب قراءة سورة ياسين. إذا المعني حضر الله تعالى في أحكام المنائل في فصل التلقين المختصر قال إذا حضره الموت تعالى من عنده نور أولا أن يلقنه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقيل موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وكان يقول من مات وهو يعلم أن لا إله أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث آخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. الأمر الثاني أن يدعو له أن الحضري يدعو للميت ولا يقول في حضوره إلا خيرا. في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أخرجه مسلم والبيهقي. وليس التلقين ذكر الشهادة لحضرة الميت وتسميعها إياه بل هو أمره بأن يكون خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا قائل قل لا إله إلا الله فقال أقال أم أم فقال بالقال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا أخرجه مسلم بإسناد أخرجه أحمد بإسناد صحيح على الفضل. والشاهد هنا قوله قل لا إله إلا الله. ومع ذلك لا يوجد تعارض حتى بين الكلام الذي ذكرناه كلام الشيخان. لأن كل في الحدث أن يكون يقول قل في الكتب أو في المسلم إيه اللي هو في حالة وعي وقوة يتبع الأمر فيقول لا تكون له قل. لكن إن كان يخطئ منه البجع أو ظهور أو نطق الكلام لا يؤخذ هذه الحالة تذكره بصورة التعظيم هو عنده. يقول الشيخ وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه الحديث بل كان سعيد بن المسيب توجيهه إليها فقال ليس المجيد امرأة مسلمة. وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فقال حولتم فراشي فقال نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك فقال أنا أمرته فأمر سعيد أن يعادل راسه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن زرعة. ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه. وجاء أن يسلم لحديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما مات صلوا على صاحبه، وهذا أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد. نعم. الأداب أيضا تتعلق بالتعامل مع المحفرة، فنستفيد إلى هذا الفصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، خاتم الأمور ربنا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.